إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى حمدا من بعد حمد على ما أعطى وأسدى وعلى نعمه التي علينا تترى. ومن أعظم نعمه إخواني في الله كما سمعتم مثل هذا الاجتماع المبارك الذي تجتمع فيه القلوب وتلتقي فيه الوجوه وتتراص فيه الصفوف فتجتمع الكلمة ويتحد الصف، فإن ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد ذي بدء أتقدم بالشكر لأهل هذه البلدة عامة ولأهل هذا المسجد خاصة لحسن استقبالهم واستضافتهم لإخوانهم ولإتاحة المجال لإلقاء الكلمات وسماع النصائح من المشايخ والعلماء. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجهد وهذا البذل في موازين حسناتهم وحسنات الجميع. وكلمة إخواني في الله في هذا المقام، وإن كان الود والأفضل والأكمل السماع لمن هو أعلم، لكن من باب التغطية كلام إخواني في الله في هذا المقام يدور حول عيد الفطر. ولا أعني الكلام بعيد الفطر في ذكر أحكامه ومسائله، لكن أعني بهذا المقام أن أذكر أهم الحوادث والأحداث التي وقعت في عيد الفطر خاصة. وكنا مع إخواننا في دار الحديث في شهر رمضان المبارك، كان الكلام كذلك حول أهم الحوادث التي وقعت في رمضان، وكان التاريخ حافلا بالعديد من الحوادث والأحداث التي وقعت في هذا الشهر. وعلى غرار ذلكم ما وقع كذلك وما يقع في عيد الفطر من أمور. والتاريخ إخواني في الله عبرة، من تأمل في تاريخ الإسلام يتعظ ويعتبر بالماضي، فالتاريخ يعيد نفسه كما قال العلماء. فمن ذلك إخواني في الله أن نعلم أن عيد الفطر كان محلا للعديد من حالات الوفاة للكبراء من العلماء والأتقياء وأهل العلم. ولو أراد الواحد منا أن يستقصي حالات الوفاة التي وقعت الأكابر في أيام العيد أطال به المقام، لكن حسبنا إشارة. فممن مات في عيد الفطر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقد توفي في ليلة العيد عيد الفطر، وكان في مصر حيث كان عاملا عليها. ففي زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان عمرو بن العاص عاملا على مصر لأربع سنين، ثم جاءت الخلافة لعثمان وكان كذلك عمرو بن العاص عاملا عليها لأربع سنين إلا شهرين، ثم جاءت الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه فكانت كذلك ولاية مصر لعمرو بن العاص لمدة سنتين إلا شهرا، وجاءته الوفاة كما قلنا في يوم العيد. وقام ابنه عبد الله وصلى عليه في الصباح، وبعدما صلى عليه صلى بالناس صلاة عيد الفطر. ولعمرو بن العاص رحمه الله تعالى سيرة محمودة وكفاه شرفا وكذلك ضحدا لمن يتهمه في دينه وعرضه أن الصحابة أمنوه على الأقاليم وعلى ديار المسلمين فجعلوه واليا عليها خليفة من بعد خليفة. واختلف العلماء في ذكر عام وفاته على أقوال عدة وليس هذا مقامها، وكذلك اختلفوا في عمره. قال يحيى بن بكير وله من العمر 100 سنة، أي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قال دون ذلك. وهكذا لو أردنا أن ننظر في حالات الوفاة فقد مات في عيد الفطر الإمام البغوي رحمه الله تعالى، وهكذا ابن قدامة صاحب كتاب المغني، وهكذا عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا الخرقي، وهكذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ذكروا عنه أنه مات في عيد الفطر. وأيضا ممن مات في عيد الفطر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونقف قليلا عند البخاري لأن في تاريخه عبرة. رجع الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى بخارى وهي بلدته بعد فترة زمنية طويلة من الغيبة، فقام أهل البلدة واستقبلوه أحسن استقبال، ما بقي أحد من بخارى إلا وخرج واستقبل هذا الإمام هذا الجبل الأشم، حتى أنهم نثروا على رأسه بالفضة والدراهم. ولكنها ما هي مدة حتى وقعت وحشة بين الإمام البخاري وبين أمير بخارى وهو الأمير خالد بن أحمد الذهلي. وسبب هذه الوحشة ما ذكره العلماء والمترجمون، أن الأمير خالد أرسل رسول للإمام البخاري يطلب منه طلب أن احمل إلي الجامع أي الجامع الصحيح الجامع والتاريخ فلتحضره إلي ولتقرأه علي. فقال البخاري رحمه الله تعالى للرسول، قال قل له إني لا أذل العلم، إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين، فإن كان لك منه حاجة فلتحضرني إلى مسجدي. غضب أمير بخارى من هذا الكلام ومن هذا الرد، فاستشار بعض من له تعلق بالعلم في أن يثير الشبه والتهم للبخاري، وصار الأمر فطارت بعض الشبه على الإمام البخاري رحمه الله تعالى حتى نفي من بلدته، نفي من بخارى، فخرج منها متأثرا بذلك، حتى أنه دعا على خصومه وقال المؤرخون وقال من حضر الحادثة أن من دعا عليهم لم يسلم منهم أحد، منهم من ابتلي ببلاء ومنهم من أصيب بفتنة، بل ممن دعا عليهم دعا على أمير بخارى على خالد بن أحمد الذهلي. فما مرت الأيام حتى أن السلطان انقلب على أمير بخارى وحمله على أتان على حمار ودار به بين الناس ثم حبس. هذا نهاية أمير بخارى ممن اعتدى على البخاري. وإمام بخاري رحمه الله تعالى تأثر من هذه الحادثة أي من نفيه من بخارى، ومن قبل ذلك ما وقع له في نيسابور. وفي نيسابور كذلك له قصة ملخصها، دخل الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى نيسابور معززا مكرما واستقبلوه الناس بحفاوة، فهو الإمام الجبل رحمه الله. وكان ممن حث على استقباله الشيخ محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، حث الناس على استقبال هذا الإمام وقال عليكم بهذا الرجل الصالح العالم، هذا الرجل الصالح العالم واسمعوا إليه. فأقبل الناس من أهل نيسابور وأقبلوا على سماع الحديث من البخاري. قال إمام الحاكم رحمه الله تعالى كما في تاريخه، قال فحدث خلل في مجلس محمد بن يحيى، قل الطلاب لانصراف من البخاري، قال فحدث الخلل في مجلس محمد بن يحيى، قال فتكلم فيه وثم وقع ما وقع من الفتن، ثم أخرج البخاري كذلك من نيسابور. وهذا يذكرني بحادثة أو أقول بواقعة لبعض من ينتسب العلم، حيث يشجع الطلاب وأهل السنة إلى الذهاب إلى العالم الفلاني ولشيخ الشيخ الفلاني صاحب العقل الراجح والعلم والحلم. فلما ذهب الناس إلى ذلك العالم صاح هذا الرجل وقال فلان أخ الطلابي، فتكلم فيه. وكما قلنا التاريخ يعيد نفسه، فوقع هذا البلاء. البخاري رحمه الله تأثر مما وقع له في نيسابور، ومن ثم ما وقع له كذلك في بخارى، فذهب إلى قرية تسمى خرتنك، وهي من أعمال سمرقند عند أناس يعني من أقاربه، فجلس عندهم فترة من الزمن وألم به مرض، ثم دعا بدعوات، وقيل أنه صلى الليل ثم دعا بها الدعاء: اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليك. قال الراوي: فما تم له شهر حتى قبض، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكانت وفاته ليلة عيد الفطر، وصلي عليه بعد صلاة الظهر من يوم العيد، وكفن رحمه الله بثلاث ثواب بيض. قال: وهذا على وصيته، وهي وصية سنة. فهذا ما يتعلق بأمر البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا إخواني في من الحوادث الذي وقع في رمضان ما جرى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام عندما كان في الشام كانت له مناورات ومحن وفتن وإحن مع أهل البدع، وكان كلما دخل في مناورة مع مبتدعة لضعفهم رفعوه إلى الوالي. دخل مرة مع الطريقة الأحمدية، وكان الأحمدية هؤلاء لهم لبس خاص، يلبسون أطواقا من حديد في أعناقهم، وكانوا يضحكون على عامة الناس بأنهم يدخلون إلى النار ثم يخرجون منها ولا يتأثرون بشيء. وكان الأحمدية هؤلاء يدهنون بدهن خاص، وهذا الدهن يمنعهم من الحريق، من أن تلمس النار جلودهم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يناظر هؤلاء الأحمدية ويجادلهم ويذكرهم بالله جل وعلا، وأن هذا ليس من الطريقة الشرعية، وأن هذه ليست دلالة ولا علامة على الولاية ولا كرامة. فكان يتحداهم وتقام لهم مناظرات. فكان من إلزامات شيخ الإسلام لهؤلاء أنه يلزمهم قبل أن يدخلوا في النار أن يغتسلوا، اغتسلوا أولا ثم اقحموا في النار. فعرفوا أن شيخ الإسلام قد كشف أمرهم، فكانوا يتبرمون ويضجون ويرفعون أمره إلى السلطان. وأيضا من الفتن وما جرى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه أفتى وكتب تلكم الفتوى المشهورة بالفتوى الحموية الكبرى، حيث ذكر فيها منهج السلف في باب الأسماء والصفات، فضج المبتدعة من هذه الرسالة ومن هذه الفتوى، وأقيمت مجادلات وتحقيقات مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورفع أمر إلى السلطان. حينها جاء الأمر من السلطان بأن يحمل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى مصر، إلى أرض الولاية. فتحرك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقام الناس بتوديعه، وكانوا على هم وعلى حزن، منهم من كان يبكي لوداعه رحمه الله تعالى. وصل إلى القاهرة في تاريخ 22 من رمضان يوم الخميس. ففي ثاني يوم وهو يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة قام له مجلس محاكمة. حضر في هذا المجلس القواد والكبراء والقضاة والفقهاء، ومنعوا شيخ الإسلام من الكلام، لم يسمحوا لأن يتلفظ بأي كلمة، وإنما قاموا بوضع الدعاوى: عليك كذا وعليك كذا، وهو يستمع. ثم أتيح له أن يدافع عن نفسه، فبدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بحمد الله والثناء عليه، فقاطعوه قالوا: لا تخطب، أجب. فعلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا مجلس محاكمة لا مجلس مناظرة، فقال: من الحاكم؟ من الذي سيحكم فيه؟ فقالوا: هذا القاضي المالكي. وكان القاضي آنذاك زين الدين بن مخلوف، قاضي المالكية. فقال شيخ الإسلام لهذا القاضي: كيف تحكم فيه وأنت خصمي؟ كان من خصوم من المبتدعة. كيف تحكم فيه وأنت خصمي؟ فغضب القاضي وأمر بأن يسجن شيخ الإسلام، فسجن في البرج أياما. وفي ليلة العيد، هذا الشاهد، حمل ونقل إلى سجن مشهور يقال سجن الجب، وبقي فيه 18 شهرا وهو محبوس في هذا السجن، إلى أن جاء والي من الأمراء وتدخل بنفسه وتوسط في إخراج شيخ الإسلام، فأخرجه بنفسه وجعله في القاهرة. فبدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدعو الناس إلى الخير ويعلم الناس السنة، فضج الصوفية ممن كان هنالك، وتقدم بالشكوى إلى السلطان، وقالوا بأن ابن تيمية يتكلم على ابن عربي، وابن عربي من الولاة ومن المقدسين ولا يتكلم في أعراضهم. فقام الولاة والقضاء وألقوا القبض على شيخ الإسلام بهذه التهمة، وخيروه بأمور ثلاث: إما أنك ترجع إلى دمشق وإما أن تذهب إلى اسكندرية، طبعا دمشق واسكندرية تبقى فيها بشروط، وإما أن ترجع إلى السجن. فاختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يرجع إلى السجن، فرجع في نفس العام الذي أخرج منه في عام 705 للهجرة، لكن طلابه ومن كان من أهل دمشق طاوع شيخ الإسلام بأن يرجع إلى دمشق، فوجوده هنالك أفضل من السجن، فوافق رحمه الله وهم على الرحيل وركب دابة وتحرك. إلا أن الحساد من أهل البدع ما ارتضوا بذهاب شيخ الإسلام إلى دمشق. لماذا؟ قالوا بذهابه إلى أرض دمشق يذهب عن أعيننا ولا يكون تحت قبضتنا، لا نريده عندنا. فأمروا به فأخذوه وأرجعوه إلى سجن القاهرة، فبقي فيها مدة، ثم أخذوه إلى اسكندرية وحبس فيها، وبقي في اسكندرية 8 أشهر رحمه الله تعالى. وكانت الزيارة له مسموحة يزار، وكان يزوره العلماء والفقهاء، وكانوا يتباحثون معه في السجن، وكانوا يستفيدون منه رحمه الله تعالى. ومن الطريف أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما دخل السجن كان مليء بالمساجين والمحابيس ممن كانوا يلعبون بالمنكرات ويلهون، فقام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأنكر ذلك عليهم وأمرهم بالعبادة والصلاة والعلم، حتى أنه غير في ذلك شيء الكثير. يقول الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى ويذكر هذه الحادثة، قال فأصبح السجن أفضل بكثير من المدارس والأربطة والزوايا لكثرة حلقات العلم والخير والذكر في هذا السجن، بل كان من بعض المحبوسين ممن يفرج عنه فيرجع للسجن، يرجع للسجن لمحبة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حتى ملئ السجن بالكثير من الناس. فثم جاءت الخلافة إلى إمام من أئمة الخير وهو الإمام الناصر بن قلاوون، وكان محبا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلما آلت له الخلافة قام هذا الإمام وأخرج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من السجن، وكان هذا الإخراج وهذا الشاهد في يوم عيد الفطر، وثم أرجعه إلى القاهرة معززا مكرما. هذا ما يتعلق بعلاقة عيد الفطر مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وليس هذه كل حوادث، ولا فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقته الكثير من الحوادث، لكن همنا أن نذكر الحوادث التي وقعت في عيد الفطر. وأيضا مما وقع في عيد الفطر من الحوادث ما وقع الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى، إمام من أئمة أهل السنة، وهو ما يتعلق بوقوفه في فتنة خلق القرآن. هذه الفتنة العظيمة التي وقعت على أهل السنة والجماعة، حيث قام السلاطين في تلك الحقبة الزمنية بأخذ أقوال المعتزلة وبتعذيب وتنكيل أهل السنة ممن لا يقول بخلق القرآن، وانبرى جماعة من العلماء للمعتزلة وللحكام هؤلاء، ومن على رأسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأيضا من هؤلاء الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، وكان من أهل الخير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى واصفا هذا الإمام، قال كان من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد، وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى كان يقول بقول أهل السنة، ففي أيام الواثق أمر به فاعتقل، وجيء به مقيدا إلى مقر الخلافة، فقام الواثق وسأل أحمد بن نصر عن القول بخلق القرآن وعن النظر إلى الله جل وعلا في الآخرة، فأجاب الإمام أحمد بن نصر الخزاعي بإجابات أهل السنة والجماعة، فغضب الواثق غضبا شديدا وقال لمن عنده، إذا قمت إلى هذا الرجل فلا يقومن أحد، فإني أحتسب خطايا هذه إلى الله في قتل هذا الكافر. انظر لتلبيس البدعة، لتلبيس الشيطان على أهل البدع، هو على بدعة ويظن نفسه أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل. فقام وأخذ معه السيف وأمر من معه من الزبانية أن يمدوا أحمد بن نصر يمدوه وأن يربطوا رأسه بحبل ويشدوه حتى قرب إليه وهو على هذه الحالة، ثم ضرب عنقه رحمه الله رحمة واسعة. وما اكتفى بهذا، وإنما قام بالتنكيل به، حيث أمر بأن يعلق رأسه في بغداد ويعلق جسده في موطن آخر من باب التنكيل به. ما علاقة هذا بعيد الفطر؟ يأتي الآن. كان ذلك في 28 من شعبان من السنة 231 من الهجرة. مرت السنون على هذا الحال حتى في عام 238، أي بعد 7 سنين تقريبا أو 6 سنين من هذه الحادثة، وذلك في يوم عيد الفطر آلت الخلافة للمتوكل، وكان المتوكل من أئمة الخير ممن ظهرت السنة على يديه ورفع المحنة جزاه الله خيرا ورحمه الله. وكان من أول أعماله المتوكل رحمه الله تعالى أن أمر بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي، وأن يجمع برأسه، وأن يسلم إلى أوليائه، وأن يدفن. قال الراوي: ففرح الناس بذلك فرحا شديدا، لأن من تتبع إلى سيرة ابن نصر الخزاعي كان معظما في النفوس، بل منهم من ذكر عنه كرامات عديدة، وإن كان بعضهم استبعدها كما ذكر ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام، استبعد واستنكر بعضها. المهم كان معظما في النفوس، فلما أمر المتوكل بإنزال جثته وأن يدفن فرح الناس بفرح ذلك فرحا شديدا، حتى أنه حضر في يوم جنازته خلق كثير من الناس، بل كان بعضهم يتمسح بأعواد النعش، بل إن بعضهم ذهب إلى العود الذي صلب عليه فكان يتمسح به. فبلغ ذلك المتوكل رحمه الله تعالى فأمر الوالي على البغداد أن ينهى الناس عن هذا الفعل، لأنه من الغلو بأهل الصلاح. فأشاهد من ذلك أن ذلك وقع في عيد الفطر، وأظن قد الوقت قد دخل، ولا هناك حوادث كثيرة عديدة وقعت كذلك في عيد الفطر، لكن يترك المجال لغيري. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.